نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثامن من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نحن نميل في أغلب الأحيان إلى أخذ الأشياء من حولنا وكأنها مسلمات، أي وكأنها أمور مفروغ منها، ولكنها ليست كذلك في حقيقة الأمر. فنحن فيما بعد ننسى كيف حصلنا على كل هذه الأشياء والبركات. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين ابتداء بالأصحاح الثامن والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
يبتدئ الأصحاح الثامن من سفر التكوين بهذه الكلمات: ثم ذكر الله نوحا. الحقيقة مستمعية هي أن الله لم ينس نوحا يوما. وهنا أيضا يجب علينا أن ندرك أن الكتاب المقدس يستخدم عبارات بشرية لوصف الله وأعماله، فلما كان الله غير محدود من الصعب علينا أن نصفه بعبارات ملائمة تماما، لأننا بشر محدودون، ولأن لغتنا عاجزة عن وصف عظمته وجلاله وأعماله. فعلى سبيل المثال، عندما اختطف الرسول بولس إلى السماء الثالثة، قال في وصف ذلك: أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد؟ لست أعلم، أم خارج الجسد؟ لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد؟ لست أعلم، الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. أجل يا صديقي، فلا يمكن لجميع لغات العالم أن تصف الله العلي الحي. لذا فإننا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثامن والعدد الأول: ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. وكما قلنا، فإن العبارة ثم ذكر الله نوحا لا تعني أنه قد نسي ثم تذكر ثانية، بل إن المقصود هنا هو توجيه أنظارنا إلى أن عيني الله كانتا على الفلك ومن فيه طوال تلك الأيام التي طفى فيها على وجه المياه. ونقرأ هنا أن الله أجاز ريحا على الأرض فهدأت المياه. ربما كانت تلك هي المرة الأولى التي تحدث فيها تيارات هوائية قوية على الأرض، فقبل الطوفان كانت المياه معلقة في طبقات الجو، ولم تكن هناك مسطحات مائية هائلة على الأرض آنذاك. لذلك فقد كانت الأرض أشبه بغابة خضراء رائعة الجمال، إذ لم تكن هناك أراض قاحلة كما هي الحال الآن. وربما كان هناك توازن بين مساحة المياه ومساحة اليابسة، وقد كان المناخ معتدلا في كل العالم، ولم يكن هناك قطب متجمد شمالي أو جنوبي، ولكن المياه المتكاثفة في طبقات الجو سقطت في شكل أمطار عندما أرسل الله الطوفان، لذلك فقد طرأت تغييرات جذرية على مناخ الأرض، وصارت هناك منطقة متجمدة في الشمال ومنطقة متجمدة في الجنوب ومنطقة مدارية، لذلك فقد أجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. والريح تتشكل عادة بسبب التفاوت بين درجات الحرارة في المناطق الباردة والمناطق الحارة، ولكن هذه الريح لم تكن معروفة قبل الطوفان، لأن المناخ في جميع أنحاء العالم كان معتدلا، فقد كان الهواء عليلا ولم تكن هناك رياح قوية، ولكن الأمور تغيرت الآن بعد الطوفان. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 8:2: وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء فامتنع المطر من السماء. أخيرا توقف المطر من السماء وانسدت ينابيع الغمر. ثم نقرأ في العددين 3 و4: ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقر الفلك في الشهر 7 في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات. الحقيقة مستمعية هي أن جبال أرارات هي أعلى جبال في تلك المنطقة، فهي ترتفع أكثر من 5000 متر. والأمر المدهش هو أن نوحا دخل الفلك في اليوم 17 من الشهر 2، وفي اليوم 17 أيضا من الشهر 7 استقر الفلك على جبال أرارات، وكأن الفلك كان يجاهد طوال تلك الفترة وهو يشق المياه إلى أن استقر على تلك الجبال واستراح. ثم نقرأ في الأعداد 5-12: وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر 10، وفي 10 في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال، وحدث من بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب، فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمام مقرا لرجلها، فرجعت إليه إلى الفلك لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك، فلبث أيضا 7 أيام أخر وعاد فأرسل الحمام من الفلك، فأتت إليه الحمام عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض، فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمام فلم تعد ترجع إليه أيضا. كنا قد قرأنا في الأصحاح 7 من سفر التكوين أن الطوفان صار على الأرض لما كان نوح ابن 600 سنة، وقد ظلت المياه تتناقص تدريجيا حتى الشهر 10، وفي اليوم 1 من الشهر 10 بدأت قمم الجبال تظهر، وبعد 40 يوما أخرى فتح نوح النافذة التي كان قد عملها في الفلك، وأطلق غرابا فخرج وظل يحوم مترددا إلى الفلك حتى جفت المياه عن الأرض، ثم أطلق نوح حمامة من الفلك ليرى إن كانت المياه قد تقلصت عن وجه الأرض، ولكن الحمامة لم تجد موضعا تستقر عليه رجلها، فرجعت إليه في الفلك لأن المياه كانت ما زالت تغمر سطح الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك، وانتظر 7 أيام أخرى ثم عاد فأطلق الحمامة من الفلك، فرجعت إليه عند المساء تحمل في منقارها ورقة زيتون خضراء، فأدرك نوح أن المياه قد تناقصت عن الأرض، فمكث 7 أيام أخرى ثم أطلق الحمامة فلم ترجع إليه هذه المرة. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثامن من العدد الثالث عشر إلى التاسع عشر: وكان في السنة الواحدة والستمائة في الشهر الأول في أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض، فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر، فإذا وجه الأرض قد نشف. وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر جفت الأرض، وكلم الله نوحا قائلا: خرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. من المرجح أن السنة كانت تتألف في زمن نوح من 360 يوما فقط، أما في وقتنا الحاضر فهي تتألف من 365 يوما تقريبا. وعلى أي حال، فقد بقي نوح ومن معه في الفلك ولم يخرج منه إلا بعد 370 يوما. في ضوء الظروف التي عاشوها في الفلك، لا شك أنها كانت فترة صعبة، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار وجود كل تلك الحيوانات في الفلك معهم. وبعد انتظار طويل كلم الله نوحا قائلا له أن يخرج من الفلك هو وامرأته وبنوه ونساء بنيه، وقال له أيضا أن يخرج كل ما معه من الكائنات الحية من طيور وبهائم وكل ما يزحف على الأرض لتتوالد وتتكاثر على الأرض. وأخيرا خرج نوح وبنوه وامرأته وزوجات بنيه معه، كذلك خرجت معه كل الحيوانات والزواحف والطيور وكل ما يدب على الأرض، كل منها كجنسها. ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح الثامن والعدد العشرين: وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. كنا قد قرأنا يا صديقي في سفر التكوين الأصحاح السابع من العدد الأول إلى الثالث: وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنثى، لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض. لذلك مستمعية، كان نوح قد أخذ معه في الفلك سبعة أزواج من البهائم الطاهرة والطيور، أي سبعة ذكور وسبعة إناث منها، وأنه أخذ زوجا واحدا فقط من البهائم التي ليست طاهرة، أي ذكرا واحدا وأنثى واحدة فقط. نقرأ هنا أن نوحا بنى مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. وسوف نرى عند دراستنا لسفر اللاويين أنه كانت هناك أنواع عديدة من المحرقات التي تقدم للرب، فهناك مثلا ذبيحة محرقة وذبيحة الشكر أو السلام وذبيحة الإثم. وقد كانت ذبيحة المحرقة تعبر عن تكريس المرء لله، وقد كان الشيء الأول الذي فعله نوح بعد خروجه من الفلك هو أنه بنى مذبحا وأصعد عليه محرقات تعبر عن تكريسه للرب. ثم نقرأ في العدد الحادي والعشرين: فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. يا له من تقييم من الله للإنسان، إذ يقول: إن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولكن لماذا نحن هكذا؟ أي لماذا نولد في هذا العالم وتصورات قلوبنا شريرة؟ إن السبب في ذلك يا صديقي يرجع إلى أننا نولد بطبيعة خاطئة توارثناها من أبينا آدم. والكتاب المقدس يقول: إن الله يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. ولأنه يعرف ذلك عنا، فإنه أعطانا كل ما يلزمنا للتغلب على طبيعتنا الخاطئة وعدم الاستسلام لها. لذلك لا يجوز لنا أن نبرر أعمالنا الخاطئة قائلين: إننا ولدنا بهذه الطبيعة وليست بيدنا حيلة. فمع أن الله العلي يعرف ضعفنا وطبيعتنا وميلنا إلى الخطية، فإن هذا كله لا يشفع لنا ولا يصلح كتبرير لأي خطيئة قد نقترفها. فالله المحب أعطانا القدرة على أن نولد ثانية ولادة روحية، وحين نولد ثانية من روح الله يمكننا أن نتغلب على طبيعتنا القديمة الخاطئة. وإن كان الله معنا فمن علينا؟ ثم نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 28 تتمة كلام الله، إذ يقول: مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. إذن كان هذا هو إعلان الله، وما أصدق كلام الرب. فها نحن نختبر البرد والحر والصيف والشتاء والنهار والليل. فما دامت الأرض قائمة ستبقى جميع نواميس الطبيعة تعمل لخير الإنسان. ومع أن الإنسان زاغ عن الله وعمل الشر، فإن الله المحب لم يهلك كل نفس حية، بل إنه أبقى حياة على الأرض، وهو يحاول أن يجذب كل نفس إليه. فإن تجاوب الإنسان مع دعوته فإنه سينجو من العقاب والدينونة، أما من يرفض دعوته وخلاصه فسيكون مصيره الهلاك. والآن ننتقل صديقي المستمع إلى الأصحاح 9 من سفر التكوين، فنقرأ في 1: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. يذكرنا هذا بالوصية التي أعطاها الله لآدم وحواء، وها هو يعطي الوصية نفسها لنوح وبنيه، لأن هناك بداية جديدة لنسل الإنسان على الأرض. فالنسل الذي ابتدأ بآدم قد زال ولم يبق منه سوى نوحا وامرأته وبنيه الثلاثة ونساء بنيه. وقد كان الله مزمعا أن يملأ الأرض بالسكان من خلال هؤلاء الأشخاص الثمانية فقط. وأخيرا نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 9:2-4: ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. تجدر الإشارة هنا يا أحبائي إلى أن الإنسان كان نباتيا قبل الطوفان. فقد قال الله في سفر التكوين الأصحاح 29: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما. لذلك كان طعام الإنسان قبل الطوفان يتألف من الحبوب والخضروات والفاكهة. أما بعد الطوفان فقد سمح الله للإنسان أن يضيف اللحوم إلى مائدته، ولكنه يوصيه بأن لا يأكل حيوانا بدمه، بل يجب عليه أن يذبح الحيوان وأن يصفي دمه قبل أن يأكله. وقد نصت الشريعة التي أعطيت لموسى على ذلك أيضا. بل إن المسيحيين من أصل وثني قد أوصهم أيضا بأن لا يأكلوا لحوم حيوانات قتلت خنقا، فعندما يقتل الحيوان خنقا فإن دمه يبقى فيه. لذلك فإن الذبح هو الطريقة الصحيحة لقتل الحيوانات لكي لا يبقى دمها فيها. ومن المرجح أن الله أعطى هذه الوصية لأسباب صحية، وهو أمر له دلالته الروحية أيضا، فالدم يساوي الحياة، والحياة هي لله أصلا، والدم يشير إلى يسوع المسيح الذي سفك دمه وبذل حياته لكي يغفر لنا خطايانا إن آمنا باسمه وبما فعله لأجلنا على الصليب. آمين.
إن التقاليد الكتابية التي ما تزال قائمة حتى يومنا هذا هي ليست مجرد تقاليد طقسية، فهناك رموز عميقة في تلك التقاليد، وكل من هذه الرموز يشير إلى جوانب مختلفة من إيماننا وإلى فدائنا من خلال يسوع المسيح. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يباركك الرب الإله وأن يملأ قلبك وذهنك بكل ما هو نافع وصالح لبنيانك روحياً. وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يعطيك الرب فهما لكلمته وأن يزيد إيمانك به واتكالك عليه، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
يقدم المسيح عن قريب يأخذني إلى السماء هناك مبتهجا أسجد للحبيب مرنما له معظما نفسي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.